إنه من المقرر ينقسم الوفد إلى فريقين، أحدهما سينخرط في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن الأسرى وإنهاء الحرب، فيما سيتولى الفريق الآخر مهمة الانخراط في اجتماعات فلسطينية تهدف لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام. بدوره نفى القيادي في حماس محمود مرداوي الادعاءات المفبركة التي نشرتها بعض وسائل إعلام حول مسار المفاوضات وموقف الحركة من تسليم السلاح، مؤكدا أنها تهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن نحو 80% من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من 370 موظفا من موظفي هذه الوكالة الدولية قتلوا داخل قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وصلت إلى 90%. وأوضح المكتب أن الاحتلال دمر وعطل 38 مستشفى وسيطر على نحو 80% من مساحة القطاع بالقصف والتهجير وألقى أكثر من 200,000 طن من المتفجرات. تشهد إسبانيا مظاهرات حاشدة لمطالبة الحكومة والاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ووصلت موجة التظاهرات إلى بقية الدول الأوروبية، فيما شهدت بريطانيا تضييقا على الاحتجاجات بمنح الحكومة الشرطة صلاحيات أكبر تقيدا لصد التظاهرات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مظاهرات عاصفة في أنحاء أوروبا مناهضة للكيان الإسرائيلي، فمع مواصلة موجة الغضب الشعبي خرج عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد وعدد من المدن الكبرى مثل برشلونة دعما لفلسطين ورفضا لاعتراض سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة. لكن خلال المظاهرة ألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين بعد اندلاع مواجهات مع أفراد الشرطة، وطالب المشاركون الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع الكيان الإسرائيلي وفرض عقوبات فورية عليها، مؤكدين أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه. وشدد المنظمون على استمرار الاعتصامات والفعاليات حتى وقف الحكومة تعاملها مع الاحتلال أو فتح ممر إنساني إلى القطاع. واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل العاصمة الإيطالية روما وعددا من المدن البرتغالية وإيرلندا وهولندا وتركيا وباكستان والدنمارك وفرنسا، مطالبة بوقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي ووقف صادرات الأسلحة. كما نظمت في مدينة بريمن الألمانية تظاهرة حاشدة شارك بها الآلاف تنديدا بحرب الإبادة في غزة. وأكد منظمو الفعاليات استمرارهم في التظاهر حتى وقف الحرب، مطالبين دول العالم بضرورة تكثيف الضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهالي في القطاع. العاصمة البريطانية لندن شهدت أبرز التظاهرات بعد اتخاذ الحكومة قرارات تقمع التظاهرات، فقررت الحكومة منح الشرطة صلاحية تقيد تكرار الاحتجاجات في ميدان ترافالغار وجسر وستمينستر. وأوضحت الحكومة أن من يخالف قرارات الشرطة سيتعرض للاعتقال والملاحقة القضائية. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزيرة ستراجع صلاحية حظر الاحتجاجات بشكل مباشر. وتأتي الخطوة غدا اعتقال الشرطة لمئة الأشخاص في أحدث مظاهرة لدعم حركة فلسطين أكشن وسط لندن واستخدامها العنف مع المتظاهرين، فيما انتقدت منظمة حقوقية مثل أمنستي إنترناشنال انتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي.
اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلية بأن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 1152 قتيلا منذ بداية الحرب بقطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن نحو 42% من الجنود القتلى أي 480 منهم كانوا دون سن 21، فيما سجل مقتل 140 جنديا فوق سن 40، مضيفة أن عدد أفراد عائلات القتلى تجاوز 6500 شخص. وكان الصحيفة يدعو تحرنات قد كشفت في يوليو الماضي أن عدد الجنود المصابين خلال حرب غزة تجاوز 18,500 مصاب، بينهم الآلاف يعانون أضرارا نفسية خطيرة. فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني أحمد الهميوني الذي تتهمه بتمويل عملية قتل فيها صهاينة العام الماضي بمدينة الخليل. وكان الأسير الهميوني قد نفذ مع الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 7 صهاينة وتبنتها كتائب والقسام. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدة دير جرير شمال رام الله ومحيط دوار الشوكة في مدينة طول كرم وحاجز المربعة وبلدة قصين في نابلس. أعلن أسطول الصمود العالمي أن ناشطي الأسطول الذين اختطفهم الاحتلال الصهيوني بشكل غير قانوني من المياه الدولية تعرضوا لحرمان كامل من الرعاية الأساسية والانتهاكات جسدية ونفسية شديدة أثناء احتجازهم في سجون الاحتلال. وأوضح بيان الأسطول أن المعتقلين تعرضوا لسوء معاملة جسدية ونفسية على يد حراس السجون في الكيان الصهيوني، إضافة إلى حرمانهم من أدوية ضرورية منقذة للحياة تشمل علاجات لأمراض القلب والسرطان، إلى جانب نقص حاد في الغذاء والماء ما يهدد حياتهم بشكل مباشر. وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له النشطاء الإنسانيون يعكس القمع المنهجي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني يوميا تحت الاحتلال. إلى العناوين. طهران تؤكد أن قرار قطاع غزة يعود إلى الشعب الفلسطيني وتحذر من نكت الاحتلال للوعود. وفد حماس يصل القاهرة والحركة تنفي الادعاءات المفبركة بشأن موقفها من تسليم السلاح. الأونروا تعلن أن نحو 80% من المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. من سيضمن مطالب حماس؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا في هذا اللقاء سيادة العميد نضال زاوي، الخبير الاستراتيجي من بيروت. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة اثنان أربعة ثلاثة واحد. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. ليست المرة الأولى التي تقترح فيها إدارة الرئيس ترامب خطة لإنهاء الحرب على غزة كعنوان ظاهر أو تحرير الأسرى الإسرائيليين كعنوان فعلي، مع دخول جزئي وخفيف للمساعدات إلى القطاع. تأخذ اليوم خطة 21 بندا التي طرحها الرئيس الأمريكي بعدا استثنائيا ومختلفا بشكل كبير عن مشاريع التسويات السابقة، خاصة بعد قبول حماس بهذه الخطة المقترحة لتبقى العبرة في تفاصيل تنفيذ الاتفاق، والأهم في ضمان تنفيذ البنود المتعلقة بالتزامات إسرائيل الغاصبة في هذه الخطة. فكيف يمكن مقاربة هذه الخطة الأمريكية التي وافقت عليها حماس عند الدخول في بنودها التنفيذية؟ ومن يضمن الموقف الإسرائيلي الفعلي، خاصة بعد تسليم حماس لها من تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات؟ وهل تظهر التناقضات أو تظهر التناقضات في التفسير الإسرائيلي للبنود الأخرى، وخاصة المتعلقة بحدود انسحاب وحدات الاحتلال من قطاع غزة، أو الأخرى المتعلقة بقواعد الاشتباك وبقيود وقف إطلاق النار؟ ومما لا شك فيه أن خطة الرئيس ترامب تتضمن نقاطا أساسية من الأهداف التي وضعها نتنياهو لحربه على غزة، وأهمها إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات فورا خلال 48 ساعة من موافقة حماس على الخطة، مع تحقيق الخطة لهدف أساسي آخر لنتنياهو، وهو إنهاء البنية العسكرية لحماس بشكل كامل، مع إخراجها سياسيا وإداريا من القطاع أيضا بشكل كامل. وأما من جهة حماس فإن هناك بنودا لمصلحتها ولمصلحة كل أبناء غزة أيضا، وأهمها إنهاء الحرب وانسحاب وحدات العدو الإسرائيلي من القطاع وإدخال المساعدات، والتي أصبحت حاجة إجبارية لوقف الموت جوعا على الأقل، بالإضافة إلى بند إعادة الإعمار. ولكن الأهم من بين البنود التي هي لمصلحة حماس وأبناء غزة وقف مشروع التهجير وتأمين مقومات استمرار العيش في القطاع لمن يرغب من أبنائه. من هنا تتجه الأنظار إلى بند الضمانات التي من المفترض أن الرئيس ترامب قد التزم بتأمينها، والتي على أساسها وافقت حماس على الخطة المقترحة أمريكيا، وتتمحور حول ضمانة ألا يعاود الكيان الإسرائيلي عدوانه على القطاع بعد تحرير أسراه عبر الاستهدافات الجوية أو عبر التوغلات السريعة. وهذا الأمر وارد تماما مع إسرائيل والاتفاق مع لبنان وحزب الله، نموذج واضح على تجاوز كيان الاحتلال بند وقف الاعتداءات وبحجج واهية دائما. وضمانت أن تنسحب إسرائيل الغاصبة إلى خارج حدود القطاع دون خلق تبريرات تثبت احتلالها في نقاط داخله، وأن لا تعاود اعتقال أغلب السجناء الفلسطينيين الذين سوف تطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح أسرها. وهذا الأمر قادرة عليه بسهولة، وهي تقوم به دائما. وضمانة تقييد الاحتلال بتسهيل نمط دخول المساعدات بالكميات الضرورية والملحة التي يحتاجها أبناء غزة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن غزة اليوم أمام اتفاق فعلي على طريق التنفيذ جاء نتيجة خطة واسعة درسها وصاغها ووافق عليها أطراف الصراع الأساسيون حماس والكيان الصهيوني، وبمساعدة حثيثة من كل الوسطاء، خصوصا في ظل وجود مقاومة قوية. وتتحدث اليوم عن من موقع قوي ووراءها محور المقاومة الذي لن يغفل عنها إذا ما نكث الاحتلال بالتزاماته وتملصت إدارة ترامب من الضمانات المفترض أن تكون قد قدمتها لحماس. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأ من المشاركات والمساهمات التي وصلت حول موضوعنا من سيضمن مطالب حماس. المساهمة الأولى في هذا الموضوع من الأخ باسم من اليمن.
رأينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. نعم سيد كريم، وصلنا إلى الحقيقة، من سيضمن مطالب حماس إذا كان نحن نتفاوض مع عدونا وحماس تتفاوضات مع العدو الأول أمريكا، وهي أمريكا الأولى المشاركة في الحرب أولا وأخيرا والدائمة الأول للحرب، والمقرر ترامب، ومشن الحرب مع إسرائيل ترامب. الآن من سيضمن إذا كان أسطول الصمود قد احتجز من هذا العدو الإسرائيلي؟ إذا كانت الدول الأوروبية والذي ستدعم فلسطين وغزة هي تستطيع أن تعمل كل شيء، هي تستطيع أن توقف موانئها لمدة أسبوع، وكذلك تعليق القنصليات الإسرائيلية الذي في أوروبا، في أسبانيا، في فرنسا، في بريطانيا، الذي يدعين الناس مع توقف الحرب. ولكن إن هذه خدعة سيدي الكريم، على أن تقبل بعد عامان أن تقبل حماس تجريد سلاحها لكي يفعلوا ما يريدون ويخرجون أسرهم فقط. فالعدو الأمريكي والإسرائيلي واحد، ونحن في مدة 70 عام لن يعترفون بدولة فلسطين، إنما هي قضية، سموها قضية وهي دولة محتلة وسموها قضية، يعني القضية هذه تعتبر قضية شيء صغير، أو يعني يذكر نسبته يعني 30%، قضية وليس دولة. قضية فلسطين أصبحت قضية وليس كأنها دولة محتلة من قبل هذا العدو الإسرائيلي. ولكن إن حماس قد تعرف جميع حركات إسرائيل، وهي تعرف مكرهم وخدعهم، وتعرف الرئيس الأمريكي بماذا سيقدم لإخراج الأسرى فقط وتجريد السلاح، وبعد ذلك لا اعتراف بدولة ولا، وسيصبحون تهجير الفلسطين عندما لا يستطيعون لديهم قوة أو مقاومة. هذا رأيي الشخصي، ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية، وكذلك المشاركين والمحللين الأكاديميين لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية. باسم السامدي لمن.
شكرا للأخ باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة.
نحن الضروع، نحن الضباب، نصرع شهيد، نصرع شباب، والله لا نخزى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبدأ حوارنا مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل تحية لك والمستمعين الكرام لصوت الجمهورية الإسلامية والجمهورية الإسلامية.
بارك الله فيك فقط. بارك الله فيكم سيادة العميد. سيادة العميد، بعد قبول حماس خطة ترامب لإنهاء الحرب، هل يضمن ترامب لها مطالبها الفعلية؟
يعني هنا نحن يعني يجب أن نفرق ما بين أن هل ترامب هو فعلا وسيط حقيقي أم هو شريك في الجرائم التي ارتكبت في غزة وبالأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية. وأعتقد أن يعني إذا يعني اعتقدنا إذا أن ترامب هو وسيط فنحن نخسر كثيرا، وإذا اعتقدنا أن ترامب هو شريك فعلي لكل ما يحصل في قطاع غزة فنحن يعني نضع يدنا على الجرح تماما. وهو اليوم هذه المبادرة الترامبية اليوم يعني أعتقد أنها لتلافي أربع مسائل أو أربع ملفات كانت ضاغطة على الكيان الصهيوني، ومنها يعني الفشل الإسرائيلي في قطاع غزة، الإسناد اليمني، مسألة العزلة الدولية، ومسألة الانعطاف العربية التي حصلت بعد ضربة قطر، وبالإضافة إلى الملف الخاص بترامب الذي هي يعني موضوع جائزة نوبل للسلام، أدت إلى هذه المبادرة. ولكن يعني قبول حماس لهذه المبادرة هي كذلك مناورة مشابهة لمناورة ترامب، لأن يعني لم توافق حماس على كل الشروط، بل هي قالت نعم نعم نعم، ولكن يعني هناك سبع بنود، ثلاث بنود من أصل 20 هي موافقة عليها، وتقترح للباقي الملفات يعني عملية تفاوض كبيرة وليست بهذه السهولة. ولكن بهذه الحالة إذا اعتمدنا واعتقدنا أن ترامب هو ليس وسيطا، نعم لا يوجد أي ضمانات حقيقية لكل هذه العملية التفاوض التي تحصل، إنما يمكن أن تؤدي إلى هدوء نسبي من الآن إلى ما بعد موضوع ملف جائزة نوبل للسلام بعد 10 شهر. نعم. يعني ممكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليها، لا يوجد أي ضمانات لا سياسية ولا عسكرية ولا لحياة المدنيين ولا لحياة العسكريين في قطاع غزة ولا لحياة حماس ولا أي ضمانة أخرى، لأن ترامب بطريقة تصرفاته وبسلطاته.
سيادة العميد، برأيك لماذا يعني هناك من يتساءل لماذا أغفلت حماس مسألة الضمانات؟
سيد الكريم، حماس يعني كانت بين كفكي كماشة، يعني بعد الترحيب العربي والإسلامي وخصوصا الدول الصديقة لحماس التي تمثل نفس الإسلام السياسي وهي قطر وتركيا، بهذه المبادرة أصبحت حماس بدون عمق عربي وإسلامي من الناحية الأيديولوجية، يعني ليست من الناحية الحقوق، وإيران هي كانت خير داعم لموضوع الحقوق الفلسطينيين، ولكن من الناحية الأيديولوجية هي ستفقد كانت هذا العمق الإسلامي والعربي. وتعرف أن كافة الدول العربية المؤثرة كانت رحبت في هذه المبادرة، بالإضافة إلى المسألة الملف الضاغط الآخر وهو الشعب الفلسطيني وجوعه وعطشه في قطاع غزة. وشهدنا يعني هذا الكم من الاحتفالات التي حصلت بعد بيان الذكي من حماس لإعادة قلب يعني إعادة الكرة إلى ملعب ترامب ونتنياهو. اليوم يعني ما يحصل، أنا لا أريد أن أبرئ أو أكون يعني ملكيا أكثر من الملك حماس، تعرف مصالحها، وأعتقد حتى الآن بموضوع التفاوض الذي سيحصل في مصر هناك رسائل عديدة واضحة أنها تمارس نفس الألعاب التي يمارسها بنيامين نتنياهو وترامب، وبهذه الحالة يعني هي قبول شكلي وليس بالمضمون، يعني قبول شكلي لهذه المبادرة وليس بالمضمون، لأن حقوق الشعب الفلسطيني بقناعة ليس فقط حركة حماس إنما كافة الفصائل داخل قطاع غزة وكافة الشعب الفلسطيني بأن لا يعطي هذه الحقوق إلا البندقية ثم البندقية ثم البندقية.
لكن هناك من يقول بأنه حماس يعني بهذا القبول يعني نزعت شرعيتها، نزعت سلاحها، نزعت ورقة قوتها، وبالتالي هذا يعني كبير عليها.
يعني إذا وضعنا المسألة، وضعنا أنفسنا مكان حماس اليوم، وهي بكل هذه الضغوط التي تمارس عليها عسكريا وسياسيا واقتصاديا ونفسيا وكل هذه الظروف الموجودة، وخرجت بهذا البيان الملغوم أصلا، أعتقد أنها حققت إنجازا، لأن يعني من يدعمها عربيا والوسطاء العرب بأجمعهم قد وافقوا على هذا الطرح الذي طرحه ترامب، وبهذه الحالة يعني هي حتى الآن اليوم الآن قبل دخولي إلى استديو معكم على الهواء معكم قد قرأت بيانا توضيحيا بأن حماس حتى الآن هي لم تتنازل عن سلاحها، حتى الآن هي حققت مسألتين أساسيتين، هي أولا البقاء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وليس التهجير، هذا المشروع قد فشل باعتراف الأمريكي والإسرائيلي، حتى الآن قد حققت حماس مسألة يعني الاعتراف بوجود هؤلاء الفلسطينيين، وكذلك يعني رفضت حماس مثلا الوصاية الخارجية الدولية على قطاع غزة، و صممت على أن تكون هي شريكة من ضمن الشركاء الذين سيحكمون قطاع غزة، وبهذه الحالة إذا قلنا السلاح باقي، يعني تريد أن يبقى السلاح وتريد المشاركة في الحكم في غزة، هذا موقف حماس منذ بدايات اللحظة الأولى وبدايات التفاوض مع حماس منذ سنة 2023، وقد رحبت القوى المحور في طرح حماس في تلك الحقبة، لذلك هناك لم يكن هناك تغييرا جذريا حقيقيا في موقف حماس، إلا مسألة أنها يعني تكلمت بصيغة أكثر حنكة في الدبلوماسية عن سابقتها، إذا بقي السلاح في يد حماس معنى ذلك كل مخطط ترامب ونتنياهو قد فشل، ولكن الرضوخ اليوم هي لطريقة عملية التبادل وبدون ضمانات حقيقية فقط.
طيب، هل تعتقدون بأن تظهر التناقضات في التفسير الإسرائيلي للبنود الأخرى وخاصة المتعلقة بحدود انسحاب وحدات الاحتلال من القطاع، خاصة أن الاحتلال معروف يعني بانتهاكاته للعهود والالتزامات؟
صحيح، اليوم الخطوط الانسحاب التي يعني أقرها ترامب في مبادرته هو خط الانسحاب إلى الحافة التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر، ولكن اليوم هناك يعني تصريحات متناقضة داخل الكيان الصهيوني توحي بأن الإسرائيلي لا يريد الانسحاب دفعة واحدة إلى خط الانسحاب السابق، ولكن التصريح الأخطر هو لقائد فرقة غزة، فرقة 243 المسؤولة عن غزة، بأن الانسحاب هذا إلى الحافة التي كانت موجودة عليها ما بين غزة و مستعمرات المحاذية هو خطأ استراتيجي، وبهذه الحالة أعتقد أن هناك تصريحات تتماشت مع، يعني ليس اعتقادا ولكن قد سمعنا الكثير من التصريحات السياسية داخل الكيان الصهيوني تتماشى مع رأي قائد الفرقة 143، وبهذه الحالة نعم الإسرائيلي يريد أن يغير مستوى الانسحاب وخطوط الانسحاب، وأعتقد أن ما يريده الإسرائيلي اليوم هو الانسحاب فقط من المناطق السكنية وحرمان قطاع غزة من المناطق الزراعية التي كانت قريبة من القطاع التي تؤمن لها الحياة الكريمة.
نعم. طيب اسمح لي سيادة العميد نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعين الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نحييكم وندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا حدث وحوار. من سيضمن مطالب حماس؟ محور حديثنا في هذا اللقاء مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت، ورقم الواتساب ورقم الهواتف 00989973794241، هذا رقم الواتساب. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762-2201-3768 و2201-3848. نعود إلى سيادة العميد نضال زهوي على الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد، هناك من يعتقد بأنه يعني حماس حشرت في زاوية حرجة، ويعني أصبح لا مفر منها من قبول هذا، لأن الخطة هكذا كانت محبكة بأن ترامب يطرح هذه الخطة والكل يؤيد، العرب والإسلاميين يعني الدول الإسلامية والعربية كلها تؤيد، وبالتالي تحشر حماس في الزاوية وعندها لابد لها من الموافقة، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهل القطاع. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح، يعني هي حشرت في هذه الزاوية، ولكن هناك تصريحات من وزير الخارجية الباكستاني الذي يؤكد بأن ما طرح أمام الدول العربية والإسلامية هو يعني متغير عن أو غير الذي طرح في المبادرة العلنية، وكأن مختلف. نعم، وكأن ترامب كذب كعادته بموضوع المفاوضات مع العرب، وعاد صياغة جديدة للمبادرة كانت ترحيب من واشنطن، ولكن عندما عاد الوزراء الخارجية إلى بلادهم قد أعيد النظر في هذا الموضوع، وخصوصا من قبل مصر. هناك بعض التصريحات الخارجية المصرية توحي بذلك، ولكن الأكثر صراحة كان هو الوزير الباكستاني وليس المصري، ولكن الرد الحمساوي كان يشابه بما اتفق عليه ترامب مع العرب، وليس ما اتفق عليه ترامب مع نتنياهو من تعديلات جوهرية على المبادرة. صحيح أنها حشرت في الزاوية، فقدت عمقها العربي والإسلامي حماس بهذا الترحيب العربي والإسلامي، لذلك والملف الآخر الذي المحشورة فيه أصلا حماس منذ أشهر بالمجاعة وسوء الخدمات الموجودة لشعبها في القطاع، لذلك كان لابد من القبول، ولكن كان من المتوقع أن تقول حماس نعم ولكن، فعلا هي قالت نعم ولكن لإعادة التفاوض على البنود التي عدلت من قبل الكيان الصهيوني. وأعتقد أن المسألة ستسير في هذا الاتجاه رغم صلافة ترامب بالتهديدات.
هل تعتقد سيادة العميد، هل تعتقد بأن الجانب الأمريكي أو الجانب الذي سيقابل الوفد الفلسطيني ينوب عن أمريكا وإسرائيل، هل سيقبل بما تطلب حماس من تعديلات أو بما بقراءتها للتفاصيل التي تريد التفاوض عليها؟
طالما أن الوقت لم يحن 10 شهر بأي منح جائزة نوبل للسلام لترامب، سيكون هناك يعني براغماتية في التصرف مع حماس، ولكن بعد هذه المرحلة سيكون هناك متغيرات ولن يكون هناك إيجابيات تجاه حماس على ما أعتقد. والاعتقاد الآخر الذي يعني كونته في هذين اليومين، لأن إذا ما فشل ترامب في أخذ هذه الجائزة سيكون له رد انتقامي من حماس وليس العكس. أعتقد أن حتى الآن لازالت معقدة، ولا زلنا نقول بأن حماس لم تستسلم حتى الآن إلا ظاهر المسائل وليس باطنها كما يسوق كافة الأعلام. قبل دخولي إلى الحوار كنت على قناة الأقصى مع الحمساوية التي تقريبا كنا متفقين على هذه الفكرة بأن حماس فعلا هي قبلت، ولكن ليس بجوهر كلام ترامب ولا نتنياهو، إنما بجوهر المبادئ التي طبعا المبادئ والقيم التي نشأت عليها حماس ونشأت عليها المقاومة الفلسطينية في غزة. طبعا الحشرة في الزاوية التي حصلت لحماس أجبرتها على البيان القبول بسرعة، لأن هناك كان متوقعا أن هناك ردات فعل قوية باتجاه حماس من قبل الإسرائيليين وبسكوت عربي كما كان يحصل، ولكن هذه المرة سيكون الملامة على حماس وخصوصا من داخل غزة، وهذا كان المؤثر أكثر بكثير. حماس تعرف ماذا يحصل في قطاع غزة، تعرف شارعها، تعرف شعبها، لذلك كان القبول هو سيد الموقف.
طيب في ظل كل المعطيات التي الآن في على الأرض في الواقع والنتائج التي وصلت إليها، ما الذي يمكن أن يشكل مكسبا من كل هذا المشهد الذي عشناه على مدى، طبعا عشناه لا نقصد نحن نيابة عن الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني هو الذي عاشه في الواقع ودفع الثمن، لكن على كل نحن واكبناه على مدى سنتين، برأيك ما الذي كسبته المقاومة من هذه الجولة؟
إذا كنا نقصد على مستوى التكتيكي، نعم حماس بهذه إذا انتهت هذه المعركة وهذه الجولة بنهاية ستكون على مستوى التكتيكي حماس قد خسرت، وحتى على المستوى العملاني، ولكن على المستوى الاستراتيجي نعم هناك مكاسب كبيرة للقضية الفلسطينية من 7 أكتوبر إلى اليوم، وخصوصا فشل السردية الإسرائيلية على مستوى العالم، إعادة القضية الفلسطينية إلى نصابها الصحيح أمام الرأي العام العالمي والحكومات الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين رغم أننا لا نعتقد بأن هذه الدولة التي يعترف فيها كل هذا العالم هو يعطي الحق للفلسطينيين أو حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن على الأقل لها إيجابية ولو أنها هي شكلية ورمزية. ثقافة الشعب العربي وخصوصا الشباب العربي الذي لم يكن يعرف عن قضية فلسطين بعد فالتغييب هذه القضية من أمامه لعقود من الزمن عاد تثقيف هذا الشباب بأن القضية الفلسطينية هي قضية محقة لشعب المسلم العربي الموجود في مخيمات اللاجئين والشتات في هذا العالم. عاد صياغة السردية الفلسطينية في الدول الأوروبية والغربية بشكل عام ودول حتى الشرقية منها، هذه مكاسب استراتيجية لو حتى أن اليوم هناك حلول أو حلول مؤقتة، ولكن هذه القضية مجرد إعادة تحريكها من جديد سيكون لها شعبية أكبر وسردية مختلفة عن السردية التي كانت يعتقد فيها كل العالم اليوم. نعم، هذا نجاح مؤكد، نجاح بأن 7 أكتوبر لم يعني يكن حادثا عابرا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إنما هذا الطوفان قد أغرق الكثير من مشاريع الصهيونية الأمريكية في هذه المنطقة.
نعم.
قد أجل كل الاتفاقيات الإبراهيمية إلى أجل غير مسمى في منطقة جنوب شرق آسيا. قد حقق إنجازا صحيح في سوريا وفي داخل فلسطين، ولكن كان هناك تعويض الكبير عن هذه الخسائر لمحور المقاومة ولفكر التحرر العربي بثورة اليمن التي أدت وتأثيرها على الجغرافيا السياسية بأنه يلغي كل المشاريع التي كانت يعني تطمح إليها إسرائيل من الكيان الصهيوني، على سبيل المثال قناة بن غوريون لم يعد بالإمكان إقامتها بالسيطرة هذا اليمني على ممر باب المندب. بهذه الحالة نعم هناك تحقيق لإنجازات استراتيجية على المستوى الدولي، ولكن على المستوى التكتيكي تكون حماس بحال نهاية هذه المعركة بهذه الطريقة تكون قد خسرت بالتكتيك وربحت بالاستراتيجية.
وفي نهاية هذا الحديث برأيك يعني هل ستنجح هذه الخطة؟ الكثير من المبادرات فشلت أو أفشلت، وأفشلت هي أقرب إلى الواقع لو أردنا أن نتحدث عن حقيقة الأمور. نتنياهو لا يريد أي اتفاق، لأن أي اتفاق ينهي الحرب سيكون بمثابة نهاية سياسية له في الكيان. ماذا ترى في الأفق؟ هل ستنجح هذه الخطة وينتهي العدوان على القطاع أم ماذا؟
كنت قد مررت في سياق الإجابة على الأسئلة السابقة بأن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح، وبالمراقبة الدقيقة لما يجري في أروقة السياسة في الكيان الصهيوني اليوم، هناك اختلاف كبير في المضامين وفي طريقة التفكير، وفي هناك يعني تضعضع في داخل الحكومة الإسرائيلية وخصوصا في هذا الائتلاف القائم. سيموريتش وبن غفير يختلفان تماما عن بآرائهم عن هذه المبادرة ويهددون بالانفصال، وهذا سيؤثر على يعني مسار المبادرة ومسار ويمكن إفشالها، وخصوصا أن حتى الآن لا يوجد أي انسحاب من أي نقطة عسكرية داخل قطاع غزة. بالعكس، هناك بعض المجازر التي ارتكبت منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى اليوم أو وقف الأعمال العدائية حتى الآن، هناك بعض المجازر التي ارتكبت، هناك لازال انتشارا في الساحل الغربي لغزة. بهذه الحالة أعتقد أن فتيل إفشال هذه المبادرة أكبر بكثير من الإطفائيات التي يعني تسعى إلى إعادة الهدوء.
نعم.
في قطاع غزة أعتقد أن فتيل التفجير لازال قائما، والإسرائيلي يعتقد أن هذه المبادرة ليست لصالحه.
نعم.
في كثير من التفاصيل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت.
أهلا وسهلا بك.
حياكم.
شكرا للاستضافة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أحبتنا الكرام، وصلتنا مساهمة نستمع إليها بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حماس وما أدراك ما حماس. الضمان لا أحد يضمن. صحيح إنها خسارة كبيرة لتسليم الأسلحة، وذلك بموافقة الدول العربية والإسلامية، وكما يقول مثلا عندنا بالجارية الذي يركن إلى الدول العربية والإسلامية كالذي يسند ظهره إلى حائط مائل، لكن النتيجة هي واحدة: القتل والتدمير والإضرار إلى الخروج من القطاع. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكر مرة أخرى سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت على مشاركته في لقائنا هذا تحت عنوان من سيضمن مطالب حماس. تناولنا فيه خطة ترامب وموافقة حماس عليها والضمانات المطلوبة والتي يرى البعض أنها أغفلت في بيان حماس، لكن على ما يبدو أن هناك تفاصيل تكمن فيها الشياطين كما يقال هي التي ستحدد مصير هذه الخطة. بانتظار الساعات القادمة لنرى كيف ستسير إلى الأمام هذه الخطة باتجاه سالب أو موجب. سنوافيكم إن شاء الله بآخر التفاصيل حول هذا الملف وملفات أخرى بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الحق من ربك فلا تكونن من